الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند أقسام الاجتهاد حد ما قسمه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الحافل إعلام الموقعين، فهو مجتهد مطلق ومجتهد مقيد في مذهب من ائتم به، ومجتهد مقيد في مذهب من انتسب إليه، ومجتهد في مذهب من انتسب إليه مع التغاير في وجه أو وجوه مع الذي قبله. المجتهد المقيد في مذهب من انتسب إليه يتقيد بأقوال إمام المذهب، ولكن الفرق بينه وبين المجتهد الآخر أو آخر المجتهدين، مجتهد في مذهب من انتسب إليه، يعني هذا الأخير تشدد في التقليد للمذهب وقدم قول المذهب على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأخير عده ابن القيم رحمه الله تعالى من المتشبعين بما لم يعطوا، تمام؟ فلا يسمى، وإن سمي بمجتهد في المذهب أو مشاهير المذهب، لكن في الحقيقة تشبع بما لم يعط. ثم قال رحمه الله تعالى في الاجتهاد، بدأ اجتهاد من حيث الأهلية، اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد، ثم قال ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى مجتهد من حيث استيعابه للمسائل أو اقتصاره على بعضها، إلى مجتهد مطلق ومجتهد جزئي، مطلق وجزئي. المجتهد المطلق والمجتهد الجزئي. المجتهد المطلق هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل، يعني كما يسمى من أهل الاستقراء الكامل للشريعة، فتراه جمع بين الرواية وبين الدراية، فهو على علم بجميع المسائل، ده مجتهد مطلق. وهذا يعني ذهب عصره مع أئمة الهدى رحم الله تعالى رحمة واسعة، فما من معاصر أو متأخر إلا ويخضع للثلاثة أقسام التي هي تبع، اللي هو المقيد في مذهب من اهتم به والآخرين. المجتهد الجزئي، وده بقى إيه يعني، ممكن ينسب إليه جل من نعلم، يعني ده يعني تجده مثلا عالما في فقه مقارن، عالما في حديث، عالما في لغة، تجده مثلا عالما في أصول عقيدة ومباحث خاصة، عالما في قراءات، عالما في كذا، تمام. أما تجده في كل المسائل طبعا هذا بعيد المنال، سيما في أيامنا هذا. وهذه الجزئية يعني هي المعتبرة بالتعليق أو بالتنزيل على الواقع. يعني المجتهد المطلق هذا يعني نرى حسب ما تكلمنا باختصار في المجالس السابقة، أمره يعني مخوف وشأنه كبير الشأن، يعني أن يجمع بين الرواية والدراية، وقد رأينا من الذين جمعوا بين الرواية والدراية يعني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، رأينا لهم الزلات، ورأينا لهم الهنات في كثير من المسائل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهم الذين بلغون العلم بعدما حفظوه وعملوا به. فما من إمام من هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى كالأربعة والأوزعي والثوري وبقي بن مخر وإسحاق بن راهويه وكل أهل الأئمة رحمه الله تعالى ما قرأت ترجمة لهؤلاء إلا ويعني تجد أن هذا القوم يعني مستحيل يكون، يعني نقول يعني أعوذ بالله من الشر الرجيم، تقول مستحيل، مو بشر يعني، تمام، ان يكون بهذه الهيئه وبهذه المكانه العلميه وبهذه الاحاطه وبهذا الزهد وهذا الورع، تمام. طبعا هذا شيء يعني الله عز وجل امتن عليهم بلا شك بحفظ دينه، فكانوا قدوه للعالمين، ونحمد الله عز وجل ايضا ان ثبت عنهم انهم حضروا من المقلدين لهم بغير معرفه ما استندوا اليه من دليل. المجتهد الجزئي هو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، يعني في جميع، يبقى ده الضابط في جميع المسائل، في جميع الأمور، في جميع العلوم، ده اللي هو المجتهد الايه مجتهد مطلق من هو؟ يبقى قبل من أقول كلمة مجتهد، كلمة ما بد أن تقيد، من المجتهد؟ هذه الجزئية المعنية بقى، هل هو مجتهد مطلق أم مجتهد إيه؟ مقيد بقى، مقيد مقيد. والمقيد ده يا ترى مقيد بشكل واسع ولا مقيد مقيد جزئيا؟ ها؟ يعني تقول بقى المجتهد، مجتهد ده مجتهد في مذهب ولا مجتهد في كل المذاهب؟ ده بقى الجزئية. تجد ان هو حنبلية لا يخرج عن الحنبلة، شافعية لا يخرج عن الشافعية، حنفي لا يخرج عن الحنفية، ده ايه؟ يبقى ده مجتهد في المذهب، تمام؟ يبقى هتقول جزئي برضو، جزئي ولا مقابل المذهب؟ يعني دول من أصحاب الشافعية، عنده علم قريب من علم الايه؟ الشافعية. حنفي قريب من علم أبي حنيفة، تقول أصحاب خالفوا صاحبه، كما هو مشهور عن أبي حنيفة ومحمد بن حسن وأبي يوسف أصحاب علم، في إمام وده إمام وده إمام، الكل قريب من الايه؟ من العلم. لكن تعال بقى خش فيما بعد بقى، نقول لك من أصحاب المذاهب المتأخرين، يعني ابن القيم مثلا كان بعد 900 صح؟ إنه مثلا كان بعد 600 صحيح؟ وهكذا. ومع ذلك هو يقول متأخر المذهب، أما هو إيه؟ هو من المحرمين في المذهب، تمام؟ ده متأخر في المذهب. يا ترى متأخر في المذهب ده أحاط علما بالمذهب ولا أحاط علما بفقه مقارن بفقه المذهب، أحاط علما باللغة في المذهب، أحاط علما بكذا في المذهب، معايا؟ ده بنقول عليه مقيد في المذهب. طب الجزئي من شيوخ المذهب، من شيوخ المذهب مقيد. لو هنتكلم بقى، لو ننزل على سبيل المثال، أحب أن أتكلم في هذه الجزئية وأحط إشارة لإخواني، إشارة مهمة. أنا هخرج لك على شيء تقريبي، وهو الصيدلي والطبيب المتخصص، معايا إزاي؟ يعني أنا أقول مثلا إيه، الصيدلي له علم، الصيدلي الصيدلي اللي هو الحقيقي، يعني مش حق اليوم صل الحقيقي الأهيم، الصيدلي تجد له في كل علم حد ما دراسه، له في كل علم أصول، له في كل علم إيه؟ أصوله. تجده على علم، لأنه هو على علم بأصل كل تخصص، يعني يتكلم في كل العلوم بأساسيات كل علم، ويعلم أعراض وأدوية كل علم، ده المفروض، تمام؟ لكن لما ندخل بقى في التعمق مش دوره، يبقى التعمق ده ندخل فيه للتخصص، صحيح؟ تجد واحد متخصص في البطنة بشكل أكبر، واحد متخصص في القلب بشكل أكبر، طيب واحد إن هو معينه بتاع بطنة، اللي إنه الكبد فين؟ في محيط البطنة، تمام؟ ومع ذلك تجده فقط متخصص متعمق أكثر في الكبد، تمام إزاي؟ تجد الجهاز الشعبي، واحد متخصص في الصدر أعمق، القلب أعمق، العين أعمق، أنف أذن أعمق، إذا سئل في غيره يقول لك اسأل أهله، أنت معايا إزاي؟ دي إشارة. طيب هل ممكن في هذه الحالة الصيدلي يستطيع أن يفتي في كل شيء كأصله؟ لا، يفتي في حدوده، يوريك أشعة، أنا أقرأ تقرير الأشعة وأقول له فيها إيه تقريبا من خلال تقرير، لكن ما ديش بعمل أشعة كده، بعمل أشعة أقول لك إيه ده إيه أشعة، لا مش دوره، لأن الأشعة في واحد فقط متخصص في الأشعة والذي يتقن عمل الأشعة. طيب لو طبيب متخصص يقدم على طبيب الأشعة حالة النظر في تقرير الأشعة، ولا هو في حالة الاختلاف أخذنا طبيب الأشعة؟ ليه؟ عند الاختلاف أخذنا طبيب مين؟ لأنه المفروض أقوى علما من الطبيب اللي هو العضوي أو الجزئي، أشعة يعني بتاع كله، بتاع إيه؟ أنت فهمتني؟ طيب هخرج بقى اليوم لما أجي أقول لك هذا الأستاذ دكتور في إيه؟ لا يمكن يكون أستاذ دكتور في كل العلوم، هو أستاذ دكتور في إيه؟ في فقه مقارن؟ يبقى العين الكلام عن فقه المقارن، يبقى أستاذ دكتور فقه المقارن ونرى العجم اللي بيحصل، يبقى ده مستحيل، مستحيل يكون أصلا، يعني يبقى فقه مقارن واللي بنراه ده مستحيل، يبقى المتبحر في الفقه المقارن لله مش للورقة، تمام؟ أو لله مش للتدرج الوظيفي لا يمكن يقر بهذا الهزم. مستحيل مستحيل. إن أقولك دي كلها أقوال واللي عجبها خد منه. والله ما رأيته في أي مذهب من المذاهب إلى الآن بعد 14 عاما في فقه المقارن في عبد الأحكام المقدسي وأنتم معي إطلاقا. وأنا بأحس إخوانا أيضا ثانية اقرأوا مقدمة المجموع النووي فأيضا هي مقدمة مذلة مذلة لأهل العجب والغرور مذلة ثانية. وشوف الكلام اللي الإمام النووي رحمه الله عليه يقرره كإمام محرر في مذهب الشافعية وما نقرأ عن الشافعي وما نقله عن الشرازي وما نقله عن الإمام رحمه الله تعالى. ثم انظروا في أداب المعلم وأداب المتعلم وذلك مسالك عظيمة عظيمة وسهلة المنال لطالبها. انت معايا ازاي؟ يبقى في هذه الحالة ما رأيته قول ان يكون اللي عجبه خد. ما فيش حاجة ان الحق واحد والصواب واحد. مع من؟ تمام؟ في علم الحديث أستاذ في علم الحديث يبقى أستاذ في علم الحديث ويجهل علم الرجال والعلل ويتكلم بما نراه. هذا مستحيل ان يتكلم بالموضوع والباطل وإلى آخره. هذا مستحيل. ويتكلم بكلام لا تجد له أصلا أو تجد من شذوذ الأقوال تعلمه أنت. قد يقول له أصل ولكن من الأقوال الإيه؟ الشاذة. وهكذا في العقائد تمام؟ والفرق وخرج ما شئت الفقه وأصول الفقه إلى غير ذلك. تجد الكلام عندما يتكلم ويشيل نفسه بالبنان وإنه كرجل هو وحده الذي يتمكن من القراءة والذي يتمكن من العلم والوحد والذي يرخص في الكلام. هذا كلام لا يليق أبدا بأي حال من الأحوال. يبقى هذا المجتهد الجزئي ده محل الكلام بقى فيه. المجتهد الجزئي رجل متخصص في جزء من الأجزاء. طيب التخصص ده مين بيعطيه؟ من الذي يعلم المتعلم؟ من الذي يفقه الفقيه؟ أصله من؟ أصله من إخوان؟ الله. مردوا إلى الله. وفي القرآن إخواني يحفظون كثير من الآيات تمام؟ ومن يرد الله به خيرا فقل رب زدني علما. قل هذه السبيل أدعو لله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما قالش أنا وشخص بعيني أنا ومؤسسة بعينها. ما حصلش. لكن حط شرط. إيه الشرط؟ على إيه؟ على بصيرة اللي أقوله بعلم. ده الشرط. ويمكن ده هيجعلني الآن أذكر كلمة ختم بها الإمام السخاوي رحمه الله تعالى الباب قبل الأخير فتح المغيث باب في الموالي من العلماء والرواة. ركز بقى في الجزئية المليحة الجيدة هذه. أنا قلتها قبل كده؟ قلتها دي؟ قلتها قبل ذلك. اللي سمعها بقرارها المرة الثانية في معرض الكلام عن حديث هو ذكر حديث عمر في صحيح مسلم. ذكر هذا الكلام في توليد ابن أبزة على أهل الوادي لما سأل نافع بن الحارث وقال له من وليت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ مولى من موالينا. من المولى؟ المولى هنا المعني في الباب واللي ذكر به السخاوي كمنقبة وحافلة ودي تقال للعالمين المتكبرين والمتغطرسين. المولى هنا هو المعتق مش المعتق. المعتق المنعم اللي هو السيد اللي اعتق العبد. لا ده هنا المعتق اللي هو اللي كان عبد واعتقه. يعني مش الناس اللي هي ايه زكاة. فقال عمر رجع للاصل رضي الله عنه وقال استخلفت مولا؟ قال انه عالم هذه الاصل. ولي اخواني دايما نحطها تحت قول النبي اذا وسد الامر غير اهلي فانتظر هزمه. فالامر مش بركه. لا. يبقى مين اللي اعطى الرخصه ليمكن؟ رب العالمين. ولذا قال له انه مولى استخلفت مولا قال له عالم بكتاب الله عالم بالفرائض يوم عمر رضي الله عنه يقول أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول أدي الانكسار من إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع آخرين إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما كما قال السخاوي إن الله يرفع بهذا العلم ودي لم أرى هذه اللفظ أبدا والعلم طبعا من القرآن لكن كلفظة رسول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع آخرين حال علمه بالقرآن. ثم ذكر عن الإمام الزهري أنه قال سأله هشام بن عبد الملك ابن مروان الخليفة فسأله عن الموالي اللي برعوا وهم مين موالي فعدد له جماعة من الكبار فقال إلى أن وصل إلى مولى إلى رجل عده ولعل ذكر النخعي عده من العرب فقال الزهري فقال هشام له لقد فرغت عني يا زهري ثم قال هشام ابن عبد الملك قال والله لتسدن الموالي حتى تخطب العرب على منابرها والعرب تحتها بإيه بقى؟ بالعلم. ثم يقول الإمام الزهري الكلمة التي تسجل بماء الذهب للمتكبرين والمغرورين قال إنما قال يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. فالمسألة مش ورقة، لا، أنت الذي رخص لك هو الله، أنت الذي رخص لك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال صدقك وإخلاصك في علمك تجلس وتتكلم أنت هذه هي تمام. فهنا يكون المقتدر جزء هو الذي لم يبلغ مدى الاجتهاد المطلق يعني في جميع الايه المسائل، وانما بلغ هذه الرتبة في مسألة معينة طيب او باب معين او فن معين وهو جاهل لما عدا ذلك. طيب اتقن الحديث وعلومه، اتقن الفقه واصوله، اتقن مصادر الاعتقاد، اتقن اللغه، اتقن، يبقى اتكلم في ايه؟ في الوعيز. تجلس امامه ان شئت قلت عالم لغه، عالم فقه، عالم كذا، عالم كذا، عالم كذا، صحيح؟ هذه هي. طيب واذا ترى يعني دائما اقول لاخواني الخطباء اذا اردت ان تخطب خطبه ابحث الخطبه عنوان وابحث الخطبه وحدد من المقلدين للاخرين عنوان اخده كده كلمتين وبتاع اي نعم اللي جالس في خطبه الجمعه مش هقدر تتكلم تقول ايه، لكن انت طالب علم لك وسمه في خطبتك، ابحث الخطبه كل شيء باياتها باخبارها صحيحها ضعيفها لغتها تفريعاتها. الخطبه في نصف ساعه انت معك مسجل في جيبك في حاشيتك في احشائك مسجل 4 ساعات اتكلم في الموضوع ده. اي انسان يجلس امامك سالك حاورك في الموضوع سوف يفشل. لذلك الخطيب انا اقول يجب ان يكون طالب العلم، مش خطيب ما خربهاش الا الوعظ. شهر عند العوام والعوام هوام، لكن الطالب اللي بيتكلم كلمه لها ميزان تمام خلاص بقى اسد امام الحضور. اي شيء لغه العلم باللغه جيدا، الواحد قاعد بتاع لغه بيرقب اللسان زل في كلمه هتتعدل في اللي بعدها، وده وارد. تتكلم ارتجالي وسريع مش امر وارد جدا. في خبر بتقول صح عن رسول الله خلاص انت قلت صح اللي عايزك يكلمك، بس ما تقولش صح ويجي مثلا هاني ولا احمد ولا فهم من مشيخنا الفضائل يقول لك ايه يا عم الشيخ ده ضعيف روح متبارجه، ما بقاش صح دي بتاعتك انت سارقها بس نسبتها لك عشان تقول انا ايه انا اسد في الحديث، لكن ما انتش اسد، ده الاسد اللي قال الكلمه دي ما طلعتش ايه لقطها من الصحيحه صحيح. بتتكلم في مسألة من مسائل الاعتقاد، في مسألة من مسائل الفقه إلى آخره. خلي عندك علم بما تدرسه وعندك يقين. ضعيف في الجزئية لا تتدخل في جزئية أنت ما بتتقنهاش، ودي الآفة اللي هي اشتهاها جماعة من الخطباء، ها، ولم يتشبعوا بعد بما يتكلمون، يتخلفون في أمور هو لم يكن لها بأهل. أصبحت هذه الجزئية بما نراه اليوم، يعني هذه الجزئية تقيد الذي نراه اليوم من أن كل الإنسان، كل واحد من المعاصرين إلا ما رحم الله عز وجل وحفظ نفسه، رأى نفسه أنه يا شيخ أحمد جوجل، ها؟ أي شيء بيتكلم في أي شيء، أي سؤال بيتكلم في أي شيء، في أي شيء، تمام؟ والآخر بجاء نفسه بمركزه وشهادته وتقديمه له. وطبعا المجتمع الذي لا يعرف أصول هذا العلم طبعا هو يقيم الناس بهذه العطاءات الدنيوية التي لا تقدم بل تؤخر الكثير. يقول رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في جواز تجزئة الاجتهاد. يقول: والذي عليه المحققون من أهل العلم جاوزوه صحته. يعني إيه؟ هل اجتهاد مطلق اجتهاد جزئي؟ يعني تستطيع أن تجتهد أن تتكلم وأن تفتي فيما أنت به عليم متبحر؟ أما مين يتكلم؟ صحيح؟ أنت تتكلم؟ معك الإذن من الله ورسوله أن تتكلم ولا يمنعك أحد؟ صحيح؟ هذه هي. يبقى في هذه الحالة جواز وصحته، لأنه معه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، حال قوتي في هذا الجانب، في هذا العلم، أن أتكلم أنا ومن اتبعني، ومن قال لا أعلم فقد عرف قيمته. ها؟ صار سيدنا أبو حسن، ما شفتش حد من اللي أعلمهم، لكن رأيت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا أعلمها من حل استقراءات من طريق الأكابر كالسخوي ومنه ينقل عن الأكابر، ها، وتكلم في هذه الجزئية، قال من أداب المعلم كلمة لا أعلم. طب ننظر مسألة إن شاء الله، لكن سؤل أمام الجمهور أو أمام الطلبة ما ردش على نبحثها بكل سرور. أنت معايا إزاي؟ نبحثها، هذه منقبة لك، لكن تتكلم وأنت لا تعلم، هذا كلام في منتهى الخطورة. إن شاء الله سننظرها، لا يستعندي علم فيها إن شاء الله الآن، وبإذن الله المجلس القادم ننظر في المسألة. ده طريق سلف، أدب من أداب الإيه؟ من أداب المعلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال ابن القيم: الاجتهاد حال التقبل التجزؤ، حال التقبل التجزؤ والانقسام. فيكون الرجل الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، نعم، مطلق وإيه ومقيد، كله بحسب. المهم أن عندك الأصل لا تتكلم فيما لا تعلم، بس هذه على العالمين، فيما لا تعلم، تمام. فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره أو في باب من أبوابه، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض، علم المواريث وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك، وهلم جرى، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه. قانون عام، يعني ممكن مهندس يتكلم في طب، ممكن طبيب يتكلم في هندسة، ما يتكلم في تخصصه هذا. وأنت أتخنت فرعا من فروع الدين لا تتكلم إلا فيه، أتخنت أكثر من فرع تكلم في الذي اجتهدت وأنت على علم فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره. صحيح؟ يبقى لما بنيجي نسمع مثلا دكتور فلسفة اتكلم في الفلسفة اللي بتخرج المجانين، لكن ما تتكلمش في فقه مقارن، في حديث، في عقيدة، في شيء، ما تتكلم في الفلسفة. والفلسفة في التخصصات المعنية هي فلسفة وليست عقيدة، هي فلسفة وليست ايه؟ وليست عقيدة، تمام؟ يبقى لا تتكلم إلا فيما لا تعرف. وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ الذي اجتهد فيه على ثلاثة أقوال، أصحها الجواز كما ذكر الإمام، بل هو الصواب المقطوع به، والثاني المنع، والثالث الجواز في الفرائض دون غيرها. يبقى هو لا يجتهد إلا فيما يعلم. فحجة الجواز أنه قد عرف الحق بدليل، وقد بذل جهده في معرفة الصواب، فحكمه بذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع. ده كلام جيد وتخريج رائع، صحيح. الآن الضابط: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الآن أنت على بصيرة في الفقه المقارن، أنت على بصيرة في الحديث وعلومه، أنت على بصيرة في اللغة، أنت على بصيرة في التفسير وأصوله، أنت على بصيرة في أصول الفقه، أنت، يبقى أنت تتكلم فيما رأيت في نفسك الإحاطة العلمية بحق، رأيت الأهلية في نفسك، فهنا يجوز لك أن تتكلم فيما أتقنته. وقال أيضا فإن قيل فما تقولون فيه في من بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين، هل له أن يفتي بهما؟ ركز بقى، ودي يمكن بنخرج هذا الكلام على الجماعة التي اتخذت حديث الشعار العام لأي شيء يتكلم فيه، بلغوا عني ولو آية، حتى الآية ما أتخنها، ما أتخنها، حتى الحديث الذي هو في الآية ما أتخنه، ومع ذلك الشعار بلغوا عني ولو آية، وهلما جرى وتكلم في كل شيء، هذا تخريب وليس الدعوة. قيل نعم يجوز في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد، وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله؟ وجزى الله من أعان الإسلام لو بشطر كلمة خير، بشطر كلمة خيرا، ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض، وبالله التوفيق. تمام، يبقى بلغوا عني ولو آية، أتقن الآية بتفاسيرها والأقوال فيها وفقها، عندئذ بلغ. صحيح، أتقن الحديث، لا تقول قال سيدنا النبي قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والحبيب والله ما حصل منه ولا قال هذا الكلام، يبقى أنت تدعو وأنت في معزق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت قول علم لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار. خطورة الكلمة عن الله ورسوله، إن كنت على علم بقوله ورسوله فبلغ، وإلا فاعرف قدرك، ولا يسعك إلا ما يسع الآخر. ونقف عند قوله ينقسم الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم إلى ثلاثة أقسام، نذكرها إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.